بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الناظم: ويحسن قبل المسح لعق أصابع وأكل فتات ساقط بتثرد. يعني جملة البيت أنه مما يحسن من الأدب أن يمسح الآكل، أن ألا يمسح الآكل أصابعه إلا بعد أن يلعقها أو يلعقها. يعني يا إما هو يلحس صوابعه أو يمصها يعني، أو يلعقها يعني غيره يلحس صوابعه. طبعا يعني ممكن حد يستغرب هذا اللفظ، لكن قد يكون موجودا بين الأم وطفلها مثلا، أو بعض الأزواج يعني ممكن. وكذلك ما سقط من الأكل، فمن الأدب ومما يحسن أن تزيل عنه الأذى ما أصابه من أذى ثم أن تأكله. قال: يسن لعق الأصابع بعد الفراغ من الأكل قبل مسحها، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. أخرجه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، يعني الطبق كمان، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان عليها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواهما مسلم. يعني الأدب واضح. قال: ويحسن تصغير الفتى لقمة الغذاء وبعد ابتلاع سني والمضغ جوي. وهذه أحكام ثلاثة. فيحسن كذلك تصغير اللقمة، لأنه يعني أسهل في المضغ وأبعد عن الشره كذلك. فاللقمة تصغر، هذا أول الآداب. ثم قال: وبعد ابتلاع سني، يعني ما تاكلش لقمة على لقمة، ابلع الأول وبعدين كل اللقمة الثانية، ده معنى وبعد ابتلاع سني. وحتى بعضهم قال إن إيديك ما تتمدش على الثانية حتى تبلع الأولى، يعني حتى ما تبقاش مجهز الثانية لغاية ما تبلع، لا، بعد ما تبلع تمد إيديك على الثانية. والمضغ جودي، واضح الكلام، إنك تجود المضغ. قال: يستحب للآكل أن يصغر اللقمة ويجيد المضغ. قال شيخ تقي الدين: إلا أن يكون هناك ما هو أهم من إطالة الأكل. لأن طبعا إجادة المضغ وتصغير اللقمة هيطول الأكل، فإذا كان ثم ما هو أهم من إطالة الأكل يعني لا بأس إنه يأكل بسرعة. على أن هذه المسألة لم أجدها مأثورة ولا عن أبي عبد الله يعني أحمد، لكن فيها مناسبة. وقال أيضا: نظير هذا ما ذكره أحمد من استحباب تصغير الأرغفة. ودي مسألة تانية يا شباب، يعني تصغير اللقمة شيء وتصغير الأرغفة شيء. لما تيجوا تحطوا العيش على المائدة قطعوه أربع، بلاش يبقى الرغيف على بعضه كده، علشان ما نهدرش في العيش. خلاص، هتقطعوا الرغيفة اربع كده صغيرة، ده اللي في ايدينا دلوقتي. لو واحد خباز وينفع يصغر الرغيفة يعني في الخبز وماشي الحال، لكن الشاهد يعني ان تصغير الرغيفة شيء وتصغير اللقمة شيء. وذكر بعض اصحابنا استحباب تصغير الكسر، ماشي، يعني لو هتقطعوا العيش، المسألة اللي احنا قلناها. طبعا احنا ما فيش في ايدينا تصغير الأرغفة دي، ممكن في الفلاحين مثلا اللي هم اللي بيخبزوا لبيتهم نقول لهم صغروا الأرغفة، خلوا الرغيف صغير خلاص. وفي في الفلاحين اللي البكاكين دي بتبقى صغيرة ولا ايه يعني. قال: وكذلك عند الخبز. يبقى تصغير الكسر يعني لو هنقطع العيش يبقى نقطعه اربع او اقل من اربع لو ينفع، ماشي الحال. وكذلك عند الخبز، يعني الرغيف والغير، وعند الوضع على المائدة، وعند الأكل نصغر اللقمة، ويطيل البلع ولا يأكل لقمة حتى يبلع ما قبله. وإلى هذا أشار الناظم والله أعلم بقوله: وبعد ابتلاع سني، أي لا تسني بلقمة حتى تبلع ما قبلها لئلا تغص بذلك. قال ابن الجوزي وابن أبي موسى: ولا يمد يده إلى الأخرى حتى يبتلع الأولى. دي مسألة تغاير المسألة الثانية، يعني كأن المسألة الأولى إنك ممكن تمد إيدك للقمة الثانية لكن ما تحطهاش في بقك غير لما تبتلع. ابن الجوزي وابن أبي موسى ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، فقال: لا يمد يده إلى الأخرى أصلا حتى يبتلع الأولى، وكذا في الترغيب وغيره. طيب، قال: وتخليل ما بين المواضع بعده، وألق وجانب ما نهى الله تهتدي. يعني أنك تخلل الأسنان بعد الطعام بعد الأكل، وألق يعني ارمي اللي هيطلع من بين الأسنان ده، طالما أنت خللت يبقى هذا يلقى. وجانب ما نهى الله تهتدي، يعني يحسن أن يخلل أسنانه إن علق بها شيء من الطعام. قال في المستوعب: روي عن ابن عمر أنه قال: ترك الخلال يوهن الأسنان، وذكره بعضهم مرفوعا. وهذا في الطب موجود، يعني لو تركت تخليل الأسنان هيفضل طعام بين الأسنان وشوية بقى يعمل مشاكل فيوهن الأسنان، فيخلل ما بين الأسنان. قال في الفروع في باب الوليمة: روى أبو نعيم الحافظ وغيره من رواية واصل بن السائب وهو ضعيف عن أبي أيوب مرفوعا قال: حبذا المتخللون من الطعام. مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبذا المتخللون من الطعام، فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام. يبقى لو وضعنا نية، طبعا زي ما قلنا تخليل الأسنان يحافظ على الأسنان، لكن ممكن كمان نضع نية أخرى، وهي إن إحنا بنفعل ذلك علشان لا نؤذي الملك، وأنتوا عارفين إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المساجد، وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فتنو النية دي تساب عليها إن شاء الله، بالذات لو ليك ورد قرآن بتقراه، لأنه قد ثبت أن الملك يدنو منك حال قراءة القرآن حتى يضع فاه على فيك، فلا يخرج من فمك شيء من القرآن إلا دخل في جوف الملك، فلا تؤذي الملائكة. طيب، قال الأطباء: وهو نافع أيضا للثة ومن تغير النكهة. كل صوت بيقطع عنده، يعني مش واضح، مش عارفين تميزوه يعني ولا إيه؟ طيب كويس وواضح وتمام، ماشي. قال: يبقى تخليل الأسنان نافع أيضا للثة أو للثة ومن تغير النكهة. قال ابن القيم: والخلال نافع للثة والأسنان، حافظ لصحتها، نافع من تغير النكهة. وأجوده ما اتخذ من عيدان الأخلة وخشب الزيتون والخلاف أو الخلاف، مش عارف هي، انتهى. طبعا كأن الطب الآن بيقول إن التخلل بالخشب، الحاجات الخشب زي الخلة اللي احنا عارفينها دي، بيقولوا مؤذي، يعني مش عارف بقى صح ولا ايه. الدكاترة يعني بتقول كده، الدكاترة اللي بتفهم. فالأفضل يكون بالخيط الطبي اللي هو ما ايه معمول للتخليل، بيسموه الدنتال فلوس او الخيط، يعني الخيط بتاع الايه التخليل، بيقولوا افضل يعني، الاطباء بيقولوا كده يعني، الله اعلم بقى. وبيقولوا ان الخلال اللي هي الخشب دي ممكن تأذي يعني، تأذي اللثة. ماشي. احنا هنا مش في السواك يعني، الكلام الآن يا جماعة مش على السواك، احنا الكلام على تخليل الأسنان، فتخليل الأسنان شيء والسواك شيء آخر، ولا يشترط ان استخدام السواك يخلل ما بين الأسنان، مش شرط. طيب فيعني إن شاء الله يعني حاولوا تستخدموا أحسن الخيوط الطبية، فأحسن من الخشب، لأن ده كلام الأطباء يعني دلوقتي. واللي عنده أسنانه بقى المسافات بينها ضيقة يجيب منها اللي بتبقى زي فيها زي مادة دهنية كده أحسن، علشان ما يعني ايه ما تضايقكوش وانت بتستخدمه، بيسموها واكس دي يعني، يبقى عليها واكس او ماده دهنيه كده، فتستخدمه دي افضل لكم. اللي بقى الفرق بين سنان واسع يجيب بقى العاديه الواكس براحته بقى. ماشي. طيب وقال المهم يعني ان بقينا نبقى نضاف، طبعا كل الناس نظيفه هنا اكيد يعني، ما ونبقى مهتمين بايه بالمسائل دي. ماشي. ف يعني الحاجات دي مهمة يعني، بالذات للإيه لل ولا بلاش خلاص، المهم يعني تهتموا بنظافتكم، كلنا يعني نهتم بالنظافة، وكلنا أكيد كلنا كده، والناس ما تشمش منا ريحة وحشة، وما تشوفش منا منظر وحش، ما ينفعش تبقى أسنانك صفرة ولا أسنانك صفرة، ما ينفعش يبقى ريحة عرقك باينة ولا ريحة عرقك باينة. اهتموا بالحاجات دي يا شباب. وقال شيخ عبد القادر: ويكره التخلل على الطعام، ولا يتخلل بقصب ولا رمان ولا ريحان ولا طرفاء ونحو ذلك، لأنه مضر. وكذا ذكر غير واحد أنه يخلل ما بين المواضع بعد الأكل ويلقيه، يعني ما يخرج من أسنانك من بين أسنانك بالتخلل يلقى. للخبر عن أبي هريرة مرفوعا: من أكل فما تخلل فليلفظ، ومن لاك بلسانه فليبتلع. يعني اللي هتطلعه بلسانك كده ابلعه، اللي هتطلعه بالخلة ارميه. وحد بيقول لكم نصيحة اهو، اورال بي المدور الابيض جميل. ماشي. وانا يعني اصدق على هذا القول. وده اللي انا بستخدمه يعني، بعد طول يعني تجربة في كل الانواع، فهو ده اللي انا بستخدمه. طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اكل فما تخلل فليلفظ، ومن لاك بلسانه فليبتلع. من فعل هذا فقد احسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم. قال: وغسل يد قبل الطعام وبعده. يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، وعنه يكره. اختاره القاضي. كذا ذكر السامري وغيره، أو السامري وغيره. وقال في المحرر: وعنه يكره قبله. السامري او السامري، حد بقى يشوف لنا ضبطها، هو السامري طبعا او السامري، لان اللي انا فاكره ان هي تمشي كده وكده يعني. خلاص، هو صاحب المستوعب طبعا عندنا من فقهاء الحنابلة يعني، يعني لو حد عارف يجيب بقى بضم، اللي انا فاكره انها بتيجي بالضم وبتيجي بالكسر، والله اعلم يعني. وقال في المحرر: وعنه يكره قبله. يعني ثلاث اقوال موجودة في الايه في الفقه لمسألة غسل اليدين، هل تغسل ولا لا؟ طبعا هنا في النظم اعتمد غسل اليد قبل الطعام وبعد الطعام، اعتمد هذا القول، لكن موجود قول انه يكره يعني قبل وبعد، وموجود قول انه يكره قبل، وقال مالك: لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد أولا قذر. أو يبقى عليها بعد الفراغ رائحة. يعني أنا أقول بالاستحباب مطلقا، كأن ده قول مالك، إلا لو يعني محتاج تغسل إيديك، يعني لو محتاج طبعا اغسلها، عليها قذر، عليها حاجة، ماشي الحال، في ريحة بعد الأكل، يعني مش لازم بعد، يعني مش لازم قبل كل أكل وبعد كل أكل، وده يعني ده اللي تلاقي اللي الناس بتعمله أصلا، مش كده؟ يعني إذا قلنا بالاستحباب مطلقا، وهذا ظاهر النظم، وهذا ظاهر النظم، يبقى هتروح تاكل مثلا حبة مشمش ولا حبة أي حاجة، فراولة ولا حبة أي حاجة، يبقى اغسل إيدك وتاكلها، تروح تغسل إيدك تاني. وأظن يعني إيه ده الناس ما بتعملوش في كل ما يؤكل يعني. خلاص، فقول مالك لعله قول وجيه، والله أعلم. وروى قيس بن الربيع وقد ضعفه جماعة ووثقه آخرون عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. الوضوء هنا يعني غسل اليد. قال مهنا: ذكرت هذا الحديث للإمام أحمد رضي الله عنه فقال: ما حدث به إلا قيس بن الربيع وهو منكر الحديث. قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد قال: كان سفيان يكره غسل اليد عند الطعام. قلت: لما كره سفيان ذلك؟ قال: لأنه من زي العجم، يعني كأنه من عادات العجم فكان يكرهه. قال مهنا: وذكرته ليحيى بن معين فقال لي: يحيى، ما أحسن الوضوء قبله وبعده. وقال الترمذي: ما أحسن الوضوء قبله وبعده. وقال الترمذي: لا يعرف إلا من حديث قيس بن الربيع وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. إسناده ضعيف، رواه ابن ماجة وغيره. قال شيخ تقي الدين: من كرهه قال هذا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم. لعلنا اليوم في مناسبة مثل ذلك، الكراهة التشبه باليهود، ما كأنه أصل موجود عندنا في ديننا، وعشان كده نضم للعاشر التاسع، يعني عاشوراء، يعني نضم لليوم التاسع، فيعني كأن علة من كره ذلك، فكأن علة من كره ذلك انه يتشبه باليهود. واما حديث سلمان فقد ضعفه بعضهم وقال: كان هذا في اول الاسلام، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. انتهى. تنبيه: قال جماعة من العلماء: المراد بالوضوء هنا غسل اليدين لا الوضوء الشرعي. وقال الشيخ تقي الدين: ولم نعلم احدا استحب الوضوء للاكل الا اذا كان الرجل جنبا. وهيجي معانا في الفقه إن شاء الله الدرس الأربع، في درس يعني ليلة الخميس، يعني إنه هذا من المواطن التي يستحب فيها الوضوء للجنب، إنه يكون هياكل. خلاص. فصل. قال في الصراط المستقيم، قال يعني ابن تيمية، قال أصحاب أحمد وغيرهم منهم أبو الحسن الآمدي وأظنه نقله أيضا عن أبي عبد الله بن حامد، قالوا: ولا يكره غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. طبعا زمان ما كانش فيه حنفيات وكده، كانوا بيغسلوا أيديهم في طست، في طشت، في طبق، في حاجة زي كده. فلو جه الحاجة اللي بيصبوا منها المية فراح غسل إيده في الطبق اللي كان فيه، وخلاص الطبق يعني خلاص انتهى الأكل، يعني ما فيهاش مشكلة. وقد نص أحمد على ذلك وقال: لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله، وإنما ينكره العامة. وغسل يعني طبعا انكار العامه لا عبره به، خلاص، في يعني لا عبره به في تسويغ حكم او تصحيح شيء، لا عبره بذلك، الا ركزوا يا شباب، ان يكون عرفا، الا ان يكون عرفا. فالعرف له مدخل في الاحكام الشرعيه، ماشي؟ يبقى العرف ليه مدخل في الاحكام الشرعيه، لكن مش وقت بقى التفصيل في الحته دي. خلاص. قال: وغسل اليدين بعد الطعام مسنون روايه واحده، يعني عن احمد. فاذا ماشي يا زياد، جزاكم الله خير. زياد بيقول: السامري والسامري موجوده الاثنين. جزاكم الله خير. يعني ده اللي انا فاكره، بس يعني مش عاوز حد ياكد لي، يبقى الراجح. طيب قال: وغسل اليدين بعد الطعام مسنون روايه واحده، فاذا قدم ما تغسل فيه اليد فلا يرفع حتى تغسل الجماعه ايديها، لان الرفع من زي الاعاجم. انتهى. يعني كانه الله اعلم، والله اعلم، بعض الناس يعمل ايه، وهذا موجود حتى الان، وانا رايته عند العرب العربويه، عندهم عاده كده لما يكونوا عازمين حد، مجموعه مثلا على الطعام، فلو فيهم حد شريف او كبير في المقام او له مكانه او كذا، سواء مكانه دينيه او دنيويه، ما يقوموش يغسل ايده، يبقوا جايبين له براد كبير وجايبين له طبق والصابونه وفوطه لهذا الكبير او الشريف او العظيم او كده، فيغسل ايده وهو قاعد مكانه، وبعدين يناولوه الفوطه يمسح ايديه. وبقيه الناس الغلابه اللي زي حالتنا اللي قاعدين حواليه، لا قوموا بقى انتوا ايه، اغسلوا ايديكم بقى، روحوا شوفوا اعملوا ولا اللي تعملوه. فالله يعني والله اعلم، كان هذا هو المعنى هنا، يعني لو جاء ما تغسل فيه اليد لا يرفع حتى يغسل الجماعه ايديها، يعني كله يغسل ايده. يعني والله اعلم، لعل هذا المراد انه ما ايه، يعني لا يخصصوا بعضهم دون بعض، والله اعلم، لان الرفع من زي الاعاجم. يعني محتاج برضه ان نبحث هل ده المقصود ولا لا. قال الشيخ عبد القادر: يستحب ان يجعل ماء الايدي في طست واحد، لما في الخبر: لا تبددوا يبدد الله شملكم. يا شوفوا يا جماعه المبالغه في مساله الايه، مساله سواء الاجتماع بالابدان او اجتماع حتى ماء غسل اليد، ماشي، وهذا من الادب. لما نيجي نقعد في مكان نحاول نجتمع، ما يبقاش كل واحد قاعد في حته. ساعات لما نيجي نقعد في المساجد مثلا، في حاضرين درس، تلاقي الشباب ايه، كل واحد خد عمود، وبقوا الناس متفرقه كده، واجتمعوا في درس العصر، جمع الله شملكم. مش عاوز بقى اشوف ايه، كل واحد قاعد على عموده، ولسه شباب صغيره يعني، ايه الكسل اللي انتوا فيه ده؟ في حديث لو حد يجيبه يحطه لنا، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في سفر مع الصحابة، يعني يدور ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، ويجيب الحديث ده ويحطه. كان لما يبقى في سفر مع الصحابة يعملوا كده، كل واحد يروح يقعد تحت شجرة، واللي يروح يقعد جنب الراحلة وكده. كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي أراكم عزين، يعني جماعات متفرقة، وعزين جت في القرآن. فقال الراوي: فكنا بعد ذلك يعني لما نسافر او كده نجتمع، حتى اذا يعني لو فردت علينا ثوب ولا حاجه زي كده، ايه، يسعنا او يغطينا او حاجه زي كده. يعني ماشي، هو جاب، بس مش دي اللي انا عاوزها برضه، يعني مش دي الرواية اللي انا عاوزها. ماشي الحال. طيب لا، مش دي الروايات اللي انا عاوزها، لا. ماشي ماشي، كلكم تجيبوا نفس الرواية، بس مش ده الحديث اللي أنا عاوزه. ماشي ماشي الحال، يلا بينا نكمل. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الطست حتى يطف أي يمتلئ. وقال في الرعاية: ويسن، قد يكون بقى الإيه الكلام اللي فوق يقصد به هذا، إنه إذا وضع ما تغسل فيه اليد فلا يرفع حتى تغسل الجماعة أيديها، يعني يتحط لغاية ما إيه، الناس كلها تغسل ايديها وكده. وقال في الرعايه: ويسن غسل يده وفمه من ثوم وبصل ورائحه كريهه وغيرهما. قال: ويكره بالمطعوم غير مقيد، يعني يكره غسل يده بمطعوم غير نخاله محضه نص عليه، وقيل وملح وكذا في الرعايه. وقد شمله كلام الناظم رحمه الله، وشمل كل مطعوم كالحمص والعدس ونحوهما. قال شيخ تقي الدين: يعني مفيش حد دلوقتي بيغسل ايده بحاجه بتتاكل، يعني مش كده؟ يستدل على كراهه الاغتسال بالاقوات بان ذلك يفضي الى خلطها بالادناس والانجاس، الى ان قال: فاما ان دعت الحاجه الى استعمال الاقوات مثل الدبغ بدقيق الشعير او التطبب للجرب باللبن والدقيق ونحو ذلك، فينبغي ان يرخص فيه كما رخص في قتل دود القز بالتشميس لاجل الحاجه، اذ لا تكون حرمه القوت اعظم من حرمه الحيوان. قال: وسئلت عن غسل الايدي بالمسك، قلت انه اسراف، مش ان احنا نحط مسك، لا، ان احنا نغسلها بالمسك، بخلاف تتبع الدم بالفرصة الممسكة. بالفرصة ولا الفرصة؟ برضو اللي فاكره الفرصة بفتح الفاء، بس مش ضابطها قوي دلوقتي. الفرصة الممسكة حتة قماشة يحطوا فيها مسك النساء يعني، ويتتبعنا الدم منهن. ماشي، ده معنى اللي فاكره انها الفرصه بفتح الفاء، والله اعلم، لو حد برضه يشوفها لنا. فانه يسير لحاجه وهذا كثير لغير حاجه، فاستعمال الطيب في غير التطيب وغير حاجه كاستعمال القوت في غير التقوت وغير حاجه. وحديث البقره: ان لم نخلق للركوب، يستانس به في مثل هذا، انتهى كلام. قال ابن مفلح: وظاهر كلام الأصحاب أنه لا يكره غسل اليد بطيب ولو كثر لغير حاجة. يعني مش حد دلوقتي بيغسل إيده بالطيب ولا فيه؟ يعني ممكن يبقى زي الكحول اللي فيه مثلا، ولا الكحول ده مش طيب؟ يعني الظاهر إن الكحول ما هوش طيب يعني. مش مهم، المسألة مش مهمة، عشان كده ما وقفتش عليها، مفيش حد بيعمل ده دلوقتي، فما مش مهم. ويتوجه تحريم الاغتسال بمطعوم كما هو ظاهر تعليل الشيخ تقي الدين، انتهى. مش حد برضه بيغتسل بشيء بيؤكل يعني. هنا بيقول تحريم الاغتسال، يعني حرام الاغتسال بمطعوم. ولا بأس بالغسل أو بالغسل بالنخالة الخالية من الدقيق. قال الإمام أحمد: لا بأس بغسل اليد بالنخالة، نحن نفعله. ممكن لبن، يعني حد بيغتسل بلبن؟ لا، ما لا يجوز على قولهم هنا، يبقى حرام. يختك جابت ايه؟ كان الناس اذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والاوديه، فقال صلى الله عليه وسلم: ان تفرقكم في هذه الشعاب والاوديه انما ذلكم من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلا الا انضم بعضهم الى بعض، حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم. الظاهر انا اللي ايه جبت بتاعت مالي اراكم عايزين من حديث اخر، جزاك الله خيرا، هو ده اللي انا عاوزه، ده الحديث اللي انا عاوزه. ماشي، فبرضه ده من الايه، من الادب كده، ان الناس تجتمع كده قريبين من بعض، في المسجد في درس ولا بتاع، قربوا من بعض، بلاش كل واحد قاعد في حته. يعني خطبه الجمعه كذلك. قال: مسائل في هذا الباب. من آداب الأكل والشرب غير ما تقدم ذكره على وجه الاختصار. هنا أخوكم بيقول غسل الإيد بالليمون، أحسنت، ده بيفعل فعلا. على فتوى شيخ الإسلام الأمر سهل، لأنه شيخ الإسلام قال لك ممكن نعمل ده لو في حاجة لده. فبعد لما بتاكلوا سمك او اي حاجه فيها زفاره، الليمون بيساعد على ان الريحه تتشال. فهنا في حاجه لاستخدام الليمون، والله اعلم. والنصيحة هنا إنك ما تستخدمش الليمون الذي لم يستخدم، يعني ممكن تاخد الليمون اللي هيترمي خلاص، وأظن معظم الناس بيعمل ده، يستخدم الليمون اللي هيترمي فيمسح بيه إيديه، فيبقى كده إن شاء الله إيه، ما خرجنا حتى من الإشكال يعني. طيب هنا هيبتدي في مسائل في الباب، نأجلها عشان ناخد شوية في التوابين. مسقات الوجه بتاعت النساء، الحقيقة أنا إيه يعني اتعمدت إن أنا ما أجيبش سيرتها، فمحتاجة فتوى، محتاجة فتوى. مسقات الوجه بتاعت النساء اللي بيكون فيها خيار وزبادي والحاجات اللي بتستخدموها دي، يعني هل ايه حكمها مع، يعني عاوزة فتوى من حد من اهل العلم يعني، ما عنديش فتوى بيها بصراحة. قال ابن قدامة: وروي عن ابن عباس ان الله تعالى قال للملائكة: انتخبوا 3 من افاضلكم. يلا بقى نفصل عشان نسمع قصص التوابين. روي عن ابن عباس ان الله تعالى قال للملائكة: انتخبوا 3 من افاضلكم. فانتخبوا عزرا وعزرايل وعزويا مثلا او حاجه زي كده، فكانوا اذا هبطوا الى الارض كانوا في حد بني ادم وطبائعهم. فلما راى ذلك عزرا وعرف الفتنه علم ان لا طاقه له، فاستغفر ربه عز وجل واستقاله فاقاله، قال له: لا انا يعني ايه، مش عاوز انزل ومش عاوز اتعرض للفتن. فروي انه لم يرفع راسه بعد حياء من الله تعالى. يعني حياء من الله ان تحركت الفتنه داخله فقط، يعني لم يقترف اثما، لكن لما شعر بالفتنه استقال ربه فأقاله، ولم يرفع رأسه بعد حياء من الله، وهو لم يقترف إثما. قال الربيع بن أنس: لما ذهب عن هاروت وماروت السكر، عرف ما وقع فيه من الخطيئة وندم، وأراد أن يصعد إلى السماء فلم يستطيع ولم يؤذن لهما، فبكيا بكاء طويلا وضاق ذرعا بأمرهما. ثم أتى يا إدريس عليه السلام وقال له: ادع لنا ربك، فإنا سمعنا بك تذكر بخير في السماء. فدعا لهما فاستجيب له، وخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة. وروي أن الملائكة لما قالوا لله تبارك وتعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، طافوا حول العرش 4000 عام يعتذرون إلى الله عز وجل من اعتراضهم. يا من يعترض أو من تعترض على حكم الله الشرعي، أو على حكم الله الشرعي أو على حكم الله القدري، هؤلاء الملائكة لما قدر الله عز وجل خلق آدم فاعترضوا على حكمه القدري، رأوا أن كفارة ذلك أن يطوفوا بالعرش 4000 عام اعتذارا إلى الله عز وجل أن يعترضوا على حكمه القدري سبحانه وتعالى، وهم لم يعترضوا على الحقيقة، والملائكة لا تعصي الله عز وجل أصلا، لكن لما خرج استفسارهم في صورة الاعتراض رأوا ذلك. فهمتوا يا شباب؟ اوعى حد يعترض على حكم ربنا القدري. الاعتراض على الحكم الشرعي طبعا ما اظنش ان ده فينا، يعني في اهل الدرس ده، يعني ما اظنش، يعني الناس اللي حاضره درس الفجر ما اظنش ان فينا حد ممكن يقعد يعترض على احكام شرعيه، لكن قد يكون في بعضنا الاعتراض على الاحكام القدريه، سواء الحكم القدري كان عاما او خاصا. عاما يعني للظلمة هم اللي في الأماكن الفلانية، وليه الفسقة هم اللي معاهم الفلوس، وليه هذا من الاعتراض على أحكام الله القدرية. وكان يسوءني جدا جدا، والحقيقة منشور كان ينتشر حتى في أوساط المتدينين، إن هم يروحوا جايبين صورة واحد من المغنيين ولا الممثلين ولا كذا اللي اشتهروا يعني حتى بالابتذال فيما يقدمونه، وهو بقى معاه العربية الفلانية ولا قاعد في الطيارة ولا في الفيلا، وصورة جنبيها لواحد بقى طبيب فقير جدا ولا واحد طالب أزهري راكب القطر، ويجيبوا لك بيتين شعر كده، دول جهالتي مش عارف إيه والحاجات اللي أنتوا عارفينها دي. وكان هذا يسوؤني جدا، وأرى فيه سوء أدب مع الله عز وجل. ويعني ما هو اللي كتب الكلام ده كأنه يرى أن حاجة من اثنين، يا شايف أن هذا هو قدر الله عز وجل ولو لم يقدره سبحانه وتعالى لما كان، أو شايف أن في كون ربنا بيحصل حاجات ربنا لا يريدها. مش كده يا شباب؟ يعني اللي يجيب الصورتين دول يقعد يقارن بينهم، يبقى ايه؟ يا اما عارف ان ربنا اللي فتح الدنيا على ده وضيقها على ده، يبقى بيعترض على ربنا. حتى يا جماعه لو ربنا سبحانه وتعالى اجرى ذلك باسباب، لكن في الاخر هو تقدير الله ولا لا؟ فهمتوا يا شباب؟ يعني لو ربنا اجرى ذلك باسباب بقى، انه ايه؟ يسلط الظالم الجاهل فيسيب الحبل لدول ويمسك عن دول، فكل ده في الاخر هو تقدير مين؟ دعكم الان من الاسباب، في الاخر لو لم يرده الله لما كان في كونه. يبقى انت بتعترض على مين؟ ولا انت بقى شايف ان ربنا سبحانه وتعالى قد يكون في كونه ما لا يريده؟ فهمتوا يا شباب؟ يبقى بلاش الحاجات دي. او تقدير الخاص، اللي بيعترض او تعترض على التقدير الخاص، اللي شايفه بقى شكلها وحش شايفه نفسها قصيره فتعترض، اللي شايف انه مظلوم في الحته الفلانيه وانا استاهل اكتر، اللي طلق وشايف ان ده ظلم ليه، اللي ما بيخلفش، اي حاجه. ماشي. ماشي. اعتقد القصه دي ممكن تكون من الاسرائيليات، والله اعلم. قصه ايه بالظبط اللي انا بحكيها؟ لا دي حواديت، يعني اللي انا بقوله ده كله ما فيهوش، او القصه اللي احنا بنقراها، فحتى لو الاسرائيليات تحكى مفيش مشكله، حتى لو الاسرائيليات تحكى مفيش مشكله خالص. لو في مقاله لحضرتك عن هذا الامر كنت كتبت قبل كده منشور، ولو حد يدعبس عليه بقى ويجيبه ويحط اللينك بتاعه في الفيسبوك. ماشي. كتبت منشور لما عملوا الصورتين دول قبل كده، ولو ما حدش عارف يجيبه انا هجيبه ان شاء الله واحطه لكم باذن الله. ماشي. قصه هاروت وماروت ما فيش مشكله، تروى وناخد منها العبره ونخاف على نفسنا، ده معنى كويس انك فتحت الموضوع ده. بعيد عن اسرائيل، مش هتكلم في الاسرائيليات. احنا دلوقتي يا جماعه احنا بنقرا قصه هاروت وماروت، عاوزين نطلع بعبرتين مش عبره واحده. العبرة الأولى إن إحنا نخاف على نفسنا. ماشي؟ وإن الفتنة قريبة من أي حد، مهما بلغ تدينه، ومهما بلغ حفظه للمصحف، ومهما بلغ قدره من العلم، الفتنة مش بعيدة عن حد خالص. خالص. فدي أول مسألة. المسألة الثانية أن تعلم قدر نفسك. وهنا لما بقول قدر نفسك ما أقصدش ان انت ولا حاجه، لا احنا كلنا ولا حاجه. انما المقصود هنا، او اللي انا اقصده، معنى تاني، وهو ان تركيب الشهوه فينا امر صعب، امر صعب. والله عز وجل يعذرنا على ذلك. طيب ده يفيدنا امتى؟ لما تلاقي نفسك واصل لحاله القنوط من رحمه الله عز وجل واليأس، فارحم نفسك لو وصلت للحاله دي، والا فالاصلح ليك انك توبخ نفسك انما اللي منا وصل لحاله القنوط ولا شايف نفسه رايح لناحيه الياس، احترم بقى ضعفك، يعني هذا اللفظ مسدد، واعرف انما خلقت هكذا لتذنب. تاني هعيدها، انما خلقت هكذا لتذنب ثم تتوب فيغفر الله عز وجل لك. وهذا فيه حديث. خلاص؟ طيب. ازاي بقى هم ملائكه لا يعصون الله ورسوله؟ ما هو قالوا ان يعني على هذه الروايه ان ركب فيهم طباع البشر، يعني هم بطبيعتهم الملائكيه ما كانوش ان هم يعصوا. ماشي؟ والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. ماشي الحال. ذكر التوابين من الأنبياء عليهم السلام. توبة آدم عليه السلام ذكر بسنده عن مجاهد أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة تساقط عنه جميع زينة الجنة ولم يبق عليه من زينتها إلا التاج والإكليل، وجعل لا يستتر بشيء من ورق الجنة إلا سقط عنه، فالتفت إلى حواء باكية وقال استعدي للخروج من جوار الله، هذا أول شؤم المعصية. لا إله إلا الله، أول شؤم المعصية أن سقط عنه ما يستره، فكيف يفرح أو تفرح من سيقت أو سيق لذلك طواعية؟ يعني إحنا الآن في الصيف، الشباب اللي بيروح يكشف العورات على الشواطئ سواء شباب أو نساء، وأقصد بذلك من يتساهل ولو في جزء يسير من العورة، ولو في جزء يسير من العورة، يا شباب كان ذلك عقوبة لآدم. وشوفوا ماذا قال آدم، هذا أول شؤم المعصية، أن يفقد ستر البدن. واستدل آدم بكشف هذا الستر بأنه سيخرج من جوار الرب، وهذه المسألة الثانية. يعني اللي يلاقي نفسه بيتساهل في مسألة العورة رجل أو امرأة يعرف إن هذا نذير الخروج من جوار الله، استعدي للخروج من جوار الله. أختكم هنا بتقول بس طبعا شيخنا يكون في مجاهدة لمقارفة الذنب إلا أن تغلبه نفسه حتى لا يحلل أحد لنفسه الذنب ثم يتوب. طبعا احنا قلنا، ركزوا يا شباب، هعيد تاني الكلمتين اللي قلتهم، أنا في الكلام ده ببقى مركز جدا في اللي بقوله. الخطاب اللي أنا قلته يصلح لمن؟ للي رايح ناحية القنوط واليأس، يصلح لذلك. وقلت الأصل إن احنا نخاطب نفسنا بخطاب الإيه؟ نخاطب أنفسنا بخطاب التشديد على النفس، وإن إحنا يعني نحجم عن مثل هذا. يعني في بعض الناس ما ينفعش نقول للناس كلها خاطبوا نفسكم كده، واحد جاي يقول لك أنا خلاص أنا هكفر بربنا، أنا هقنط من رحمة ربنا، زي اللي قتل الميت نفس ده، قال له من يحجب عنك باب التوبة يذهب إلى الأرض كذا وكذا إلى آخر الحديث. واضح يا شباب؟ طيب. وقال استعدي للخروج من جوار الله، هذا أول شؤم المعصية. قالت يا آدم ما ظننت أن أحدا يحلف بالله كاذبا، تقصد إبليس، وذلك أن إبليس قاسمهما على الشجرة قاسمهما إني لكم لمن الناصحين، يعني أقسم بالله. قال: وآدم في الجنة هاربا استحياء من رب العالمين. مشهد صعب يا شباب والله، تخيلوا هذا المشهد، المشهد تنخلع له القلوب. آدم في الجنة يسرح فيها ويأكل منها حيث شاء، ثم تأتي العقوبة فتبدو العورة، فيجري حياء من الله في الجنة، عمال يجري في الجنة حياء من الله. فتعلقت به شجرة ببعض أغصانها، فظن آدم أنه قد عوجل بالعقوبة، فنكس رأسه يقول: العفو العفو. فقال الله عز وجل: يا آدم أفرارا مني؟ بتجري فرار؟ قال: بل حياء منك سيدي. فأوحى الله إلى الملكين أن أخرج آدم وحواء من جواري. يا الله، فإنهما قد عصياني. اللهم لا تحرمنا جوارك بجهلنا، ولا تحرمنا جوارك بضعفنا، ولا تحرمنا جوارك بعصياننا، واعف عنا ودد علينا يا رب العالمين. أخرج آدم وحواء من جواري فإنهما قد عصياني. فنزع جبريل عليه السلام التاج عن رأسه، وحل ميكائيل عليه السلام الإكليل عن جبينه. فلما هبط من ملكوت القدس إلى دار الجوع والمصغبة، بكى على خطيئته 100 سنة، قد رمى برأسه على ركبتيه حتى نبتت الأرض عشبا وأشجارا من دموعه، حتى نقع الدمع في نقر الجلاميد وأقعيتها، على الصخور، في نقر الجلاميد وأقعيتها. وعن وهب بن منبه أن آدم عليه السلام لبث في السخطة 7 أيام، ثم إن الله تعالى أطلعه في اليوم السابع وهو منكس محزون كظيم. ثم إن الله تعالى اطلعه يظهر في اليوم السابع وهو منكس محزون كظيم، فأوحى الله إليه: يا آدم، ما هذا الجهد الذي أراك فيه اليوم؟ وما هذه البلية التي قد أجحف بك بلاؤها وشقاؤها؟ قال آدم: عظمت مصيبتي يا إلهي، وأحاطت بي خطيئتي، وخرجت من ملكوت ربي، فأصبحت في دار الهوان بعد الكرامة، وفي دار الشقاوة بعد السعادة، وفي دار العناء والنصب بعد الخفض والدعة، وفي دار البلاء بعد العافية، وفي دار الظعن والزوال بعد القرار والطمأنينة، وفي دار الفناء بعد الخلد والبقاء، وفي دار الغرور بعد الأمن. إلهي، فكيف لا أبكي على خطيئتي؟ أم كيف لا تحزنني نفسي؟ أم كيف لي أن أجتبر هذه البلية والمصيبة يا إلهي؟ قال تعالى له: ألم أصطفك لنفسي وأحللتك داري، واصطفيتك على خلقي، وخصصتك بكرامتي، وألقيت عليك محبتي، وحذرتك سخطي، ألم أباشرك بيدي وأنفخ فيك من روحي، وأسجد لك ملائكتي، ألم تك جاري في بحبوحة جنتي، تتبوأ حيث تشاء من كرامتي؟ فعصيت أمري، ونسيت عهدي، وضيعت وصيتي، فكيف تستنكر نقمتي؟ اللهم عفو، اللهم عفوك. فعصيت أمري، ونسيت عهدي، وضيعت وصيتي، فكيف تستنكر نقمتي؟ اللهم قد عصينا أمرك ونسينا عهدك وضيعنا وصيتك، غير أن عفوك يشملنا ورحمتك تسعنا، فنعوذ برحمتك من نقمتك. قال: فوعزتي وجلالي لو ملأت الأرض رجالا كلهم مثلك، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ثم عصوني لأنزلتهم منازل العاصين، وإني قد رحمت ضعفك وأقلت عثرتك وقبلت توبتك، وسمعت تضرعك وغفرت ذنبك، فقل لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك ظلمت نفسي وعملت السوء، فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك ظلمنا أنفسنا وعملنا السوء، فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فقالها آدم، ثم قال له ربه: قل لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك ظلمت نفسي وعملت السوء، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. فقالها آدم، ثم قال له ربه: قل لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك ظلمت نفسي وعملت السوء، فارحمني إنك أرحم الراحمين. قال: وكان آدم قد اشتد بكاؤه وحزنه لما كان من عظم المصيبة، حتى إن كانت الملائكة لتحزن لحزنه وتبكي لبكائه، فبكى على الجنة 200 سنة، فبعث الله إليه بخيمة من خيام الجنة وضعها له في موضع الكعبة قبل أن تكون الكعبة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.